يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 70 فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وصلنا معا إلى سؤال طرح نفسه بنفسه بعد بيانات عن واقعنا الشيعي، إنه الواقع الشيعي الديني المزري. كل مصائبنا في واقعنا الديني الشيعي من حوزة النجف، إنها الحوزة الطوسية الشافعية المعتزلية النجفية. مر هذا الكلام، وجاء السؤال: ما هو الموقف؟ وبدأت معكم في نزهة بين آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة، بدأت نزهتي معكم هذه في الحلقة الماضية، وكان الجواب واضحا. ما هو الموقف؟ الجواب التمهيد، وبتعبير دقيق المرابطة في فناء إمام زماننا. إنها العقيدة السليمة والخدمة القويمة. لم تكتمل نزهتنا في الحلقة الماضية حيث تصفحت معكم آيات من الذكر الحكيم، وبقي جزء من نزهتنا هذه أن أتجول بكم ما بين كلماتهم العاطرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والبداية من أهم نص عقائدي معرفي، الزيارة الجامعة الكبيرة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة الجامعة الكبيرة من أول حرف فيها إلى آخر حرف فيها تتحدث عن المرابطة في فناء محمد وآل محمد عموما، وفي فناء الحجة ابن الحسن خصوصا. سأذهب إلى جانب من هذه الزيارة الشريفة. حينما نقرأ في هذه الزيارة نخاطبهم جميعا، ونخاطب إمام زماننا على انفراد صلوات الله وسلامه عليهم وعليه، بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي. سادتي آل محمد، سيدي بقية الله، بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم. أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم. كل هذه المضامين قد تكون معنوية في مستوى التنظير الفكري وفي مستوى الإذعان العقائدي عقلا وقلبا ووجدانا وعواطفا وحبا وبغضا. كل هذه المضامين أعيد قراءتها عليكم، لا يعني أن مضمونها يقتصر على الجانب المعنوي فقط، مثلما قلت لكم عبارتي دقيقة من أن هذه المضامين قد تكون صادقة في مستوى من مستوياتها بحدود الجانب المعنوي على مستوى التنظير والإثبات الفكري وعلى مستوى القبول والإذعان العقائدي، لكن في مستويات أخرى لابد أن تترجم على أرض الواقع بقول بعمل بحال، مرادي بحال، بحالة نفسية طافحة واضحة يتلمسها الجميع في صاحب ذلك الحال. أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم. لكن حينما نستمر في قراءة الزيارة الشريفة، سلم لمن سالمكم، هذا المعنى لا يتحقق في الأفق المعنوي فقط، لابد أن يكون ظاهرا في الواقع العملي. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم. هذه المضامين تحتاج إلى ترجمة عملية على أرض الواقع. لا نستطيع أن نقول من أنها يمكن أن تتمظهر بالمظهر المعنوي فقط على مستوى الشعور والإحساس والإذعان والإخبات القلبي. المعاني المتقدمة يمكن أن يصدق عليها ذلك من دون أن تترجم إلى أمر عملي على أرض الواقع، لكن هذه الكلمات لا يمكن أن تكون صادقة حينما نقولها نخاطب أئمتنا من دون أن تترجم على أرض الواقع بشكل عملي واضح. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. أنا لا أجد وقتا وإلا وقفت عند هذه الكلمات كلمة كلمة وفككتها لكم، لكنني لا أجد وقتا كافيا، هناك الكثير من المطالب أريد أن أطرحها بين أيديكم. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم. عملية التحقيق لابد أن تكون بشكل عملي على أرض الواقع. مبطل، عملية الإبطال لابد أن تكون بشكل عملي على أرض الواقع. لابد من شيء يتحقق، ولابد من آثار تترتب على ذلك الأمر الذي تحقق. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم. هذه المضامين أين تصدق؟ هل تصدق في علاقة الشيعي برجل الدين المعمم الذي لا يفقه شيئا من حقائق الزيارة الجامعة الكبيرة، بل ربما لا يعتقد بمضامينها؟ ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء أصحاب العمائم في النجف لا يقرؤون هذا النص بشكل صحيح إذا ما قرؤوه، وهم لا يفقهونه، لا يعرفون حقائقه وأسراره. فهل هذه المضامين تتحقق عمليا عبر العلاقة والتابعية لرجل الدين المعمم في النجف؟ أية مهزلة هذه! هو لا يحسن قراءتها بشكل صحيح، وربما لا يعتقد بصحتها بحسب قواعد علم الرجال، فإن سند الزيارة الجامعة الكبيرة فيه خلل. الذي ينقل الزيارة عن إمامنا الهادي وهو موسى ابن عبد الله النخعي لم يوثق في كتب الرجال، لم يعرف حاله في كتب الرجال. لا أريد أن أتناول هذه القضية، لكنني جئت بها مثالا. فهذا المضمون في هذه الكلمات لن يتحقق إلا تحت هذا العنوان، تحت عنوان المرابطة في فناء إمام زماننا. فأنت تخاطبه هنا: سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم. تستمر الزيارة الشريفة: عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم. محتمل لعلمكم أي أنني حامل لعلمكم ومصدق به ومسلم لمضمونه. هذا هو المراد من أنني محتمل لعلمكم، حامل لعلمكم، ومصدق به، ومسلم لمضمونه، وعامل به بقدر ما أستطيع. عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم. الإياب مرحلة من مراحل الرجعة العظيمة، هي المرحلة المتأخرة من مرحلة الرجعة العظيمة. مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. بينت لكم في الحلقة الماضية الفارق بين المنتظر والمرتقب. منتظر لأمركم، للمشروع المهدوي بكل تفاصيله، في بعده النظري العقائدي وفي بعده العملي، فيما يرتبط بعوالم الغيب وفيما يرتبط بعوالم الشهادة. مرتقب لدولتكم، إنني في حالة ترقب وفي حالة انتظار ولهفة بخصوصية تختلف عن معنى الانتظار العام، كأنها ستكون الساعة. منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. منتظر قد يكون الأمر معنويا فقط، وهكذا بقية العبائر التي مرت. عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. كل هذا قد يكون معنويا وتصدق هذه العناوين عليه، لكن هذه العبائر الآتية لا تصدق عليها الحالة المعنوية فقط، لا بد من عمل على أرض الواقع. مرتقب لدولتكم، على الأقل فيما يرتبط بحالتي النفسية الظاهرة للجميع، وبما يظهر على لغة جسدي، وبما يظهر على ثيابي ومظهري، وبما يظهر من انفعالاتي في علاقاتي مع الآخرين، على الأقل بهذا المستوى. مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ، عائذ بقبوركم. كل هذه العناوين لابد أن تتحقق على أرض الواقع. زائر لكم، قد يصدق الكلام على الزيارة من بعد، ومع ذلك فإن الزيارة من بعد لها طقوسها، لا بد من عمل، لا بد من قول. لكن حينما نقول لائذ عائذ بقبوركم، لا بد من حركة، لا بد من سفر، لا بد من نفقة، لا بد من جهاز للسفر، لا بد ولا بد. فهذه الكلمات تتحدث عن بعد عملي يتحقق على أرض الواقع، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم. المراد من القول هنا معارفهم وما يترتب عليها من آثار عملية على أرض الواقع، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم. ثم تأتي العبائر الأخرى، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. كل هذه قد ينطبق عليها الوجه المعنوي والحالة القلبية والوجدانية للإنسان. مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. مؤمن بسركم وعلانيتكم، وشاهدكم وغائبكم، وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع. كل هذه العناوين يصدق عليها الوجه المعنوي من دون أن تكون هناك وقائع عملية على الأرض. لكن حين نصل إلى هذا التعبير، ونصرتي لكم معدة، هذه الجملة لا يمكن أن تفهم بحدود الوجه المعنوي على الإطلاق. ونصرتي لكم معدة، بالضبط حينما نقرأ في سورة الأنفال في الآية 60، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا، أعدوا لما يأتي. العبارة هنا تقول معدة، قد أعدت وهي موجودة وكاملة على أحسن وجه. بعد كل تلك البيانات، وبعد كل هذه العناوين التي مرت، فلا بد أن تكون النصرة متناسقة ومتناسبة مع كل ما مر من حديث قرأته عليكم في الجمل السابقة، والجمل السابقة تتحدث عن أعلى المستويات المعرفية والعقائدية والدينية والنفسية وحتى على مستوى التطبيق العملي على أرض الواقع. بعد كل ما تقدم ونصرتي لكم معدة. إما أن نضحك على أئمتنا ونحن نقول لهم ونصرتنا لكم معدة، نضحك على إمام زماننا ونقول له ونصرتنا لك معدة، ولا شيء من هذا المعنى على أرض الواقع. أين يتحقق هذا المضمون؟ هل يتحقق هذا المضمون في أن الشيعة تدفع الأخماس إلى مراجع النجف خلافا لتعاليم الحجة ابن الحسن؟ هذه النصرة المعدة، النصرة المعدة، ولا بد أن تكون على أكمل وجه. لا ينطبق عليها إلا هذا العنوان: المرابطة في فناء إمام زماننا، العقيدة السليمة والخدمة القويمة. تلاحظون أن كل العناوين التي مرت هي تفاريع لهذين العنوانين: العقيدة السليمة والخدمة القويمة. يمكننا أن نقسم كل العناوين التي مرت تحت هذين العنوانين الكبيرين: العقيدة السليمة لها تفاريع، الخدمة القويمة لها تفاريع. فبإمكاننا أن نعود إلى كل تلك التفاريع التي تلوتها على مسامعكم، ويمكنكم أن تعودوا أنتم أيضا بأنفسكم كي تتدبروا في هذا النص الشريف وكي تشخصوا العناوين التي ترتبط بالعقيدة السليمة والعناوين التي ترتبط بالخدمة القويمة. ومسلم فيه معكم في كل شيء، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. هناك نصرة على أرض الواقع. الزيارة ما قالت ونصرتي لكم مذخورة. حينئذ يمكن أن تفهم في الجانب المعنوي فقط: ونصرتي لكم مذخورة، ونصرتي لكم معدة. الزيارة لا تتحدث عن نصرة في طور الإعداد، قد أعدت وكملت وتمت وعلى أحسن وجه. الزيارة لم تتحدث ونصرتي لكم سأعدها سأهيئها، أو هي في طريق الإعداد، مثلما يكون الكلام كما في الآية 60 بعد البسملة من سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم يعني اشرعوا في العمل لإعداد هذه القوة. أما هنا الكلام يختلف اختلافا كبيرا: ونصرتي لكم معدة، قد أعدت وهيئت على أحسن وجه. إنما أقول على أحسن وجه استنادا للأوصاف التي تقدمت. فحينما نقول هنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم مطيع لكم إلى سائر ما جاء من العناوين التي تشكل العقيدة السليمة والخدمة القويمة. كل هذا كان مقدمة، وبعد ذلك جاء الحديث عن النصرة المعدة، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم. هذا هو التمهيد، عمل مستمر حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم. هذا هو التمهيد الذي يحقق هذه النتيجة. أية نتيجة؟ معكم معكم لا مع غيركم، معكم معكم. قبل التمهيد، التمهيد ينطلق من هذه العقيدة، معكم معكم لا مع غيركم، في كل مقطع في كل ثانية من التمهيد، معكم معكم لا مع غيركم. إنه الهدف الذي سنصل إليه قطعا. هذا عنوان واسع جدا، مراتبه بسعة جود محمد وآل محمد. وهل لجود محمد وآل محمد من حدود لجودهم وسخائهم؟ فهذا العنوان معكم معكم لا مع غيركم مراتبه لا حدود لها. قطعا حينما يكون الإنسان ما قبل الشروع في التمهيد في هذا المقام، في مقام معكم معكم لا مع غيركم، وبعد ذلك يبدأ التمهيد، وكل التمهيد في كل مقطع من مقاطعه لابد أن يكون في نفس هذه الأجواء، معكم معكم لا مع غيركم. قطعا المنازل والمراتب ستختلف. فنحن نبدأ مع الله، والله سبحانه وتعالى يبدأ معنا قبل أن نبدأ معه، والله يرافقنا في طريقنا، وغايتنا هو الله. فالعلاقة عبر هذا الطريق تختلف مراتبها. العلاقة مع الله تتجلى في هذا العنوان، معكم معكم لا مع غيركم. من كان معهم فهو مع الله، ومن كان مع غيرهم فهو ليس مع الله. القضية واضحة لا تحتاج إلى شرح وبيان كثير. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. ونصرتي لكم معدة، جملة قصيرة تثبت لنا وبشكل واضح جدا من أن إعداد النصرة لإمام زماننا أمر واجب قطعا، فكل المضامين السابقة من المضامين الواجبة وجوبا عقائديا. لا أتحدث عن الوجوب الفتوائي، الوجوب الفتوائي يتغير بتغير الظروف الموضوعية التي تحيط بالشخص. أما الوجوب العقائدي فلا يطرأ عليه التغير، يبقى ثابتا في كل الأحوال. الوجوب الفتوائي قد يسقط من ذمة المكلف، أما الوجوب العقائدي فلا سقوط له، يبقى ملاصقا. نعم، بسبب التقية قد يتوارى خلف ستار التقية، لكنه يبقى ثابتا وموجودا، بينما الوجوب الفتوائي قد تأتي التقية وتزيله، تزيل الوجوب من أصله. فكل ما تقدم في الزيارة الجامعة الكبيرة في المقطع الذي قرأته عليكم على الأقل بخصوص حديثنا في هذه الحلقة هو في سياق الوجوب العقائدي. نحن هكذا بدأنا: أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به. نحن هنا نشهد الله ونشهدهم، وبدأنا بأوجب الواجبات ثم عطفنا، وكان العطف واحدا، كان العطف بحرف الواو على طول كل تلك العبائر بنفس القوة وبنفس الدلالة العقائدية. مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به. هذا الكلام في أعلى درجات الوجوب العقائدي، وهكذا بقية العناوين إلى أن وصلنا ونصرتي لكم معد. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم، إنها أمور مستحبة. هذه أمور من الوجهة العقائدية واجبة قطعا، لكن جانبا من تنفيذها قد يرتبط بالوجوب الفتوائي. أنا لست بصدد شرح هذه التفاصيل، لكن الكلام في بعض الأحيان يجبرني على أن أتناول مطالب أخرى هي في الحقيقة خارجة عن موضوع هذه الحلقة. ونصرتي لكم معد، عبارة واضحة صريحة تتحدث عن وجوب التمهيد لإمام زماننا. لابد أن تتذكروا من أن أحاديث العترة الطاهرة وبشكل صريح تبين لنا من أن من تمام الوفاء بعهد الولاية والإمامة أن نزوره. هذا المضمون واضح جدا من أن وفاءنا بميثاق الولاية والإمامة أن نزورهم، ومن هنا تكون زيارتهم واجبة بالوجوب العقائدي. فرقوا بين الوجوب العقائدي والوجوب الفتوائي، فارق كبير بين الاثنين. النخعي حين سأل إمامنا الهادي ماذا قال له؟ علمني علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. قولا أقوله، القول هنا لا يشير إلى ألفاظ، يشير إلى بناء معرفي. علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. حديث عن العقيدة في أبهى صورها، هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، القول المعرفي العقائدي البليغ الكامل، لأن الجواب يأتي على قدر السؤال. السائل هكذا سأل: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فقال إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه معلما النخعي بهذه الزيارة الشريفة. ونصرتي لكم معدة. لابد أن يكون هذا القول في سياق هذا النص البليغ الكامل، وحينما نردده في زيارة أئمتنا وفي زيارة إمام زماننا، إما أن نكون صادقين بما نقول وإما أن نكون كاذبين. إذا كنا صادقين فيما نقول، ما معنى هذه الجملة في سياق قواعد البلاغة والفصاحة، في سياق قواعد المعرفة العقائدية الكاملة؟ علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا، بليغا كاملا على مستوى الأدب واللغة وعلى مستوى العقيدة والمعرفة. ونصرتي لكم معدة، بحسب قواعد الأدب والفصاحة والبلاغة، يعني أن النصرة قد أعدت وعلى أكمل وجه، بملاحظة ما تقدم من العناوين ومن الأوصاف العقائدية والمعرفية في أعلى درجاتها على المستوى النظري وعلى المستوى العملي. ونصرتي لكم معدة. مرة أقول من أنني سأقدم بين أيديكم برنامجا، ومرة أقول من أنني قد أعددت برنامجي، ومتى ما تريدون فإنني سأقدمه بين أيديكم. فارق كبير بين المعنيين. فحينما تقرؤون الزيارة ونصرتي لكم معدة، ماذا تقصدون؟ أو أنكم لا تقصدون شيئا، وحينئذ لا خير في زيارتكم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ من أنه لا خير في علم ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ولا خير في عبادة ليس فيها تفكر. والزيارة الجامعة الكبيرة فيها علم وفيها قراءة وفيها عبادة، فهي جامعة للعلم والقراءة والعبادة. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ فحينما تقرؤون هذا النص، أعني الزيارة الجامعة الكبيرة، وتصلون إلى هذه الجملة ونصرتي لكم معدة، ماذا تقصدون بها؟ العبارة واضحة جدا، إنه التمهيد لإمام زماننا، ومثلما قلت لكم التمهيد يكون لكل شخص بحسبه. لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك، نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. ومن الزيارة الجامعة الكبيرة أذهب بكم إلى نص آخر من أهم النصوص التي يريد أئمتنا أن تتشكل ثقافتنا على أساسها، زيارة عاشوراء، زيارة الولاية والبراء. ولذا جاء في أحاديثهم صلوات الله عليهم، أنا أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 293، والحديث منقول عن كامل الزيارات. رواية الزيارة المفصلة في كامل الزيارات، الإمام الباقر يقول لعلقمة الذي نقل لنا الرواية بتفاصيلها، وقد حدثه إمامنا الباقر عن عظيم الأجر والثواب لزائر الحسين في يوم عاشوراء في كربلاء. في ختام حديثه إمامنا الباقر يقول لعلقمة: يا علقمة، إن استطعت أن تزوره، أن تزور الحسين في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل. قطعا مراد الإمام صلوات الله عليه أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، المعنى الأول أن تزوره في كربلاء، أن تزور قبره الشريف، هذا المعنى الأول. ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من هذا فأن يزوره بهذه الزيارة من بعيد إذا كان متمكنا من ذلك قطعا. يا علقمة، إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. ثواب جميع ذلك، ثواب من زار الحسين يوم عاشوراء في كربلاء، من زار قبره وأدى طقوس هذه الزيارة فله من الأجر العظيم. لا أجد مجالا لقراءة الرواية بكاملها. ما الذي نفهمه من كلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ هل هو يريد بالدرجة الأولى أن نردد ألفاظ الزيارة فقط، أو أن نكون موجودين في الحرم الحسيني الشريف؟ قطعا الحكمة من الزيارة والحكمة من توجيه الإمام هذا أن نصل إلى العقيدة السليمة وإلى الخدمة القويمة، وإلا فما نفع أن نردد الألفاظ على ألسنتنا؟ لا أتحدث عن أجر وثواب، بالنتيجة ترديد الألفاظ هو ترديد ذكر، وترديد الذكر يترتب عليه الثواب والأجر بحسب نية الذاكر. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا كان يقصد هذه المضامين فإنه سيضعها في الحاشية، أما متن مراده صلوات الله وسلامه عليه أن نحقق العقيدة السليمة، أن نحقق المعرفة الحكيمة، وأن ننفذ ذلك في الخدمة القويمة، هذا هو الذي يريده إمامنا الباقر، يريده محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جعلوا لذلك أسبابا: زيارة عاشوراء بنصها بطقوسها إذا ما قرأناها ومارسنا طقوسها بحسب شروطها. من زار الحسين عارفا بحقه، أكان من قرب أم كان من بعد، ترتب ما ترتب على ذلك من الآثار التي يشير إليها إمامنا الباقر. إمامنا الباقر يريد منا أن نعيش القضية المركزية دائما هذا هو الذي يريده آل محمد. آل محمد لا يريدون منا أن نكرر ألفاظا من دون تدبر. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ هذه قواعد منطقهم صلوات الله عليهم، هذه قواعد المنطق العلوي، قواعد الفهم العلوي. يا علقمة، إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. والمضمون هو هو، ينقله الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد أيضا عن علقمة، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة فافعل، ولك ثواب جميع ذلك. ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ نقرأ هذا المضمون، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذا النص الذي ذكره المحدث القمي في مفاتيح الجنان، منقول عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك يا حسين، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، أن يرزقني طلب ثارك يا حسين. هذا مستوى من المستويات. فإذا استمرت المعايشة يوميا للقضية المركزية، قضيتنا المركزية الحسين، سينقلب هذا الثأر من ثأر للحسين حين أخاطبه أن يرزقني طلب ثارك، سيتحول إلى ثأر هو لي في الزيارة نفسها. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، وأن يرزقني طلب ثاري. ترسخت القضية المركزية حتى تسامت العقيدة في وجدان هذا الشيعي المنتظر أن ترقى عقائديا ومعرفيا من هذا الأفق، أن يرزقني طلب ثارك يا حسين، إلى هذا الأفق، وأن يرزقني طلب ثاري، إنها عملية التماهي. شيعتنا منا ونحن منهم. هناك مستوى من مستويات التماهي بين الطينة الموجودة عندنا من فاضل طينتهم وبين طينة الأصل الجوهر. فاضل الطينة عرضي، سؤال: هل لطينتهم من فاضل يفضل وهم الصورة الإلهية الكاملة المطلقة التي لا يفضل منها شيء؟ كيف يفضل من الصورة الإلهية الكاملة المطلقة؟ إنها تجلياتهم. أنا لا أريد أن أخوض في هذا المطلب الدقيق والدقيق جدا، لكن هذا التماهي مرده إلى هذه الجهة التي تحدثت عنها كلماتهم. ففاضل طينتهم فينا، والطينة الأصل الجوهر فيهم. شيعتنا منا ونحن منهم. إنها مراتب ترقي العلاقة والانتماء إلى حظيرة محمد وآل محمد، التي هي حظيرة القدس الإلهي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما بين هذا الموقف، أن يرزقني طلب ثارك يا حسين، وهذا الموقف، أن يرزقني طلب ثاري، هذا هو الذي قصدته في الحلقات الماضية من أن قضيتنا المركزية عنوانها الحسين. الزيارة تصرخ في أوساطنا من أن القضية المركزية هي هذه، لا كما يضحكون علينا، لقد ضحكوا علينا كثيرا. هذه هي القضية المركزية. حينما تقول للحسين: يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فهل هناك من قضية مركزية أخرى بعد هذه القضية؟ يا لخيبتنا، ضحكوا علينا، ضحكوا علينا، قضينا سنين من أعمارنا ونحن نعتقد أن فلسطين هي القضية المركزية. يا لخيبتنا، يا أهل سوء طالعنا. وفي الوقت نفسه نقرأ هذه الزيارات، أفن أفن وتريليون أفن من تلك الحوزة المشؤومة وتلك الأحزاب الدينية الضالة البائسة التي كنا نتصور أنها البوابة التي توصلنا إلى محمد وآل محمد. أو طلعت الشمس على الحرام من 2003 إلى الآن، ما بين المرجعية وعمائم النجف وما بين الأحزاب الشيعية، باقوا الشيعة، باقوا السنة، باقوا الأكراد، باقوا العراق، باقوا كل شيء. طلعت الشمس على الحرامي. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ لن أطيل عليكم الحديث فيما يرتبط بزيارة عاشوراء، لكنني أطرح سؤالا: كيف تحول ثأر الحسين إلى ثأري إن لم يكن هناك سعي عملي متواصل على المستوى المعرفي وعلى المستوى العقائدي وعلى المستوى العملي؟ قطعا كل شخص بحسبه. إن لم يكن هناك سعي وعمل جاد يتواصل ما بين الليل والنهار، لا يمكن للشيعي أن يترقى من هذه الحالة إلى هذه الحالة، أن يصبح ثأر الحسين ثأرا له. ثأر الحسين هو ثأر صاحب الأمر، فكيف تحول ثأر الحسين فصار ثأرا لهذا الشيعي؟ إن لم يكن هناك من عمل متواصل باتجاه إمام زمانه، لن يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة. وهذا هو التمهيد بعينه، هذه هي المرابطة في فناء إمام زماننا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا إمامكم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه زيارة عاشوراء من أولها إلى آخرها. نحن هكذا نبدأ الزيارة في العبائر الأولى، نخاطب الحسين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. من ألفاظها وجملها الأولى نخاطب الحسين بهذا الخطاب الثأر هو ثأر الله، والثأر هو ثأر الحسين وهو ثأر الحجة ابن الحسن. كيف ترقى هذا المعنى فصار ثأرا للشيعي؟ إنه التمهيد، إنها المرابطة في فناء إمام زماننا. المقام ليس مقاما للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة، إنها نزهة كما قلت لكم، والنزهة جولة سريعة. لكنني وضعت بين أيديكم الحقائق من أهم وثائقنا المعرفية، الزيارة الجامعة الكبيرة، زيارة عاشوراء. ومن الزيارتين الشريفتين إلى دعاء الندبة، هذه المعطيات التي يريد محمد وآل محمد أن تتشكل ثقافتنا منها، وأن نستنبط معارفنا الدينية منها. هذه نصوصنا الأصلية، وهي متوفرة في بيوت الشيعة، وهذا أقوى حجة عليهم، لكنهم لا يعبؤون بها. ألا لا خير في صلواتهم، إنهم ربطوا صلواتهم الباطلة بمراجع النجف، ما ربطوا صلواتهم بإمام زمانهم. مراجع النجف نجسوا لكم صلواتكم حين قالوا لكم بحسب فتاواهم من أنها ستبطل إذا ما ذكرتم عليا بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير، نجسوا لكم صلواتكم وأبطلوا لكم صلواتكم بفتاواهم النجسة القذرة. هذه ذكر علي هو الذي يطهر صلواتكم، وهو الذي يربط صلواتكم بإمام زمانكم. هذه هي الحقيقة من الآخر. أولئك قوم ضحك عليهم الشيطان وهم يضحكون عليكم. من الزيارة الجامعة الكبيرة إلى زيارة عاشوراء، ومن الزيارتين إلى دعاء الندبة الشريف. الدعاء بحاجة إلى دراسة لكل فصوله ومقاطعه، من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه. لكن المقام مقام إيجاز. سأذهب إلى هذه العبائر من دعاء الندبة الشريف. نتساءل بأين أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ هذه الأسئلة حين نرددها وحين نسألها، نرددها من دون وعي، نرددها من دون فهم، تلك مسخرة واستهزاء بإمام زماننا. نرددها من دون تدبر وتفكر، ألا لا خير في قراءتنا، ألا لا خير في عبادتنا. لماذا نطرح هذه الأسئلة؟ أكانت استفهاما حقيقيا؟ أكانت إظهارا للشوق وللوله؟ أكانت أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ هذه الأسئلة حين نطرحها على مستوى اللفظ من دون وعي لا قيمة للدعاء، هذه مهزلة ومسخرة. إن كنا نطرحها بوعي وفهم فهل نحن صادقون فيما نقول؟ أم أننا نفهم المضامين من دون أن نرتب أثرا؟ الأئمة حينما أرادوا منا أن نعيش أجواء هذا الدعاء وأن نردد هذه العبائر، يريدون منا أن نشخص الظلم والظالمين، يريدون منا أن نشخص الأمت والعوج ومن الذي سبب ذلك، يريدون منا أن نشخص الجور والعدوان. وإذا ما شخصنا الجور والجائرين والظلم والظالمين قطعا بالدرجة الأولى فيما يرتبط بهم بمحمد وآل محمد، فأشد الظلم هو الظلم الذي وجه إليهم، وأشد الظلم الذي وجه إليهم هو ما كان من شيعتهم. ومن هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عد أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى، عدهم من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فعلينا أن ننظر إلى هذا الظلم أولا، وبعد ذلك ننظر إلى مراتب الظلم الأخرى. قطعا الإمام يقصد هذا الظلم بالدرجة الأولى، فالعبائر السابقة تحدثنا عن ذلك، تحدثنا عن ظلم الأمة لمحمد وآل محمد. ماذا نقرأ في العبائر التي تسبق هذه العبائر؟ والأمة مصرة على مقته، على مقت رسول الله، على مقته، على بغضه، على معاداته. الأمة أصرت على ذلك. أتباع السقيفة أنكروا بيعة الغدير، والحديث في سياق بيعة الغدير. عودوا إلى دعاء الندبة واقرؤوه. هذه العبائر والأمة مصرة على مقته في سياق الحديث عن بيعة الغدير. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم كل العبائر، ولكن عودوا بأنفسكم واقرأوا العبائر السابقة لهذه الجملة. والأمة مصرة على مقته. السقيفة أنكرت بيعتها الغدير شكلا ومضمونا. حوزة النجف أنكرت بيعة الغدير مضمونا، آمنت بها شكلا، لكنها أنكرت بيعة الغدير مضمونا. عودوا إلى تفاسيرهم وابدأوا من تفسير مؤسس حوزة النجف، وابدأوا من تفسير التبيان، ومن بدايته إلى آخره هو ناقض لبيعة الغدير. وهكذا بقية تفاسير مراجع النجف منذ تأسيس حوزة النجف إلى يومنا هذا ناقضة لبيعة الغدير. فأتباع السقيفة نقضوا بيعة الغدير شكلا ومضمونا، وأتباع حوزة النجف نقضوا بيعة الغدير مضمونا، آمنوا بها شكلا، يرددون الألفاظ على الألسنة ويحتفلون في عيد الغدير. أما حينما يفسرون القرآن يفسرونه وفقا للمنهج العمري، إن كان ذلك في كتبهم أو على منابرهم أو في فضائياتهم أو في برامجهم أو في دروسهم. هذه القضية واضحة لمن عاش في هذه الأجواء، وستكون واضحة للذي يريد أن يبحث عنها. والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه. إلى بقية العبائر التي لا أجد وقتا لقراءتها. وبعد كل ذلك يقول الدعاء: أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ قطعا العنوان الأول من هؤلاء الظلمة هم من ظلموا محمدا وآل محمد في الوسط الشيعي بالدرجة الأولى، لأنهم أسوأ من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا كلام الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه. أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ حينما نتساءل ونحن نقرأ هذا الدعاء، إذا كنا صادقين في قراءة هذا الدعاء وكنا متدبرين في قراءة هذا الدعاء، لابد أن نشخص الظلم والظالمين، ولابد أن يكون لنا موقف منهم على الأقل على المستوى النفسي، إن كنا من الخوافين والجبناء على الأقل على المستوى النفسي فيما بيننا وبين أنفسنا. وإلا ما معنى ورود هذه العبائر في هذا الدعاء الشريف؟ ولماذا يريد منا أئمتنا أن نقرأه في كل جمعة وفي أيام الأعياد؟ في أيام الأعياد، في الأيام التي يفترض أن يظهر الناس فيها مظاهر الفرح. هذا الدعاء روي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وروي عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن. هذه الأسئلة لن أقف عندها طويلا، لأنني سأحتاج إلى وقت كثير وأنا لا أستطيع أن أقف عند كل عبارة ستكثر الحلقات وأنا في مقام الإيجاز، لكنني أعطيتكم قاعدة واضحة يمكنكم أن تطبقوا القاعدة التي أشرت إليها في العبارة أين المعد لقطع دابر الظلمة. المضامين هي المضامين تنعكس على سائر العبارات الأخرى. أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ ذكر علي من الفرائض في صلواتكم الواجبة، أحاديث أهل البيت، آيات القرآن. لقد أقمت الأدلة على هذا الموضوع وبشكل مفصل في برامج سابقة. فحينما نخاطب الإمام الحجة أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، علينا أن نجدد بقدر ما نستطيع ولو في حرف واحد. جددوا في صلوات الشيعة، أنتم القادرون على التبليغ، بلغوا الشيعة من أن صلواتكم باطلة من دون ذكر علي بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير. هذا مصداق، بل هو أعظم المصاديق في تجديد الفرائض والسنن. أين المعد يا بقية الله؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ وهل هناك من عوج أقبح من العوج الذي نحن عليه؟ نترك العيون الصافية ونركض إلى العيون القذرة الكدرة. أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ فقد رحلوا الملة والشريعة، لا تحدثوا عن السقيفة ونواصبها، أمرهم واضح. هؤلاء أتحدث عن بليتنا. أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ إمام زماننا أول ما يبدأ، أحاديثهم تقول يبدأ بكذابي الشيعة. الدعاء يتحدث عن هؤلاء، عن كذابي الشيعة بالدرجة الأولى، وعن كذابي غيرهم بالدرجة الثانية والثالثة. أحاديثهم تخبرنا من أنه أول ما يبدأ بكذابي الشيعة. أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده. كيف يحيى الكتاب وحدوده ونحن نقضنا بيعة الغدير؟ علينا أن نعود إلى مواثيق بيعة الغدير، أن نفي ببيعة الغدير، وأن نفسر القرآن لا كما يفسره لكم الطوسي في التبيان، والطباطبائي في الميزان، والوائلي ومن على منهجه على المنابر، ولا في قناة كربلاء الفضائية، ولا في سائر الفضائيات، وهم يقدمون لكم قذارات النواصب على أنها من تفسير علي وآل علي، في الوقت الذي مراجعهم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل ينكرون الأحاديث التفسيرية، وهم ينقضون بيعة الغدير بشكل واضح وصريح. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده على الأقل في مرحلة التمهيد؟ أن نحاول أن نفسر القرآن بقدر ما نستطيع بحدود إمكاناتنا القاصرة والمقصرة، أن نقترب من تفسيرهم، أن نقترب مما تبقى من تفسيرهم بين أيدينا. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ هذه منظومة أصول الدين الخمسة، هذه تميت معالم الدين. إحياء معالم الدين أن نعود إلى أصل الدين، أصل واحد هو الإمام المعصوم. هذه الخطوات لابد أن نأتي بها، هذا هو التمهيد. التمهيد يعتمد على عقيدة سليمة وعلى خدمة قويمة. حينما أطالبكم أن تنصروني، أنا لا أحتاج إلى نصرة شخصية لي، انصروا هذا المنهج. حينما أطالبكم أن تنصروا قناة القمر، نحن لا نطالب بنصرة شخصية لأشخاصنا، نطالب بنصرة هذا المنهج. وجهوا الناس لهذا المنهج، وإلا ما معنى أن تقرأوا هذا الدعاء؟ معنى أن تقرأوا هذا الدعاء هو أن تقوموا بحسب استطاعتكم، مثلما نقوم نحن بحسب استطاعتنا. نحن قاصرون وهم مقصرون، لكننا نحاول، هذه محاولات، وأنتم يجب عليكم أن تحاولوا. أين محيي معالم الدين وأهله؟ معالم الدين تبدأ من أن الدين له أصل واحد، من هنا تبدأ حياة معالم الدين، لا أن نذهب إلى أصول الدين عند الأشاعرة والمعتزلة ونشكل لأنفسنا منظومة عقائدية ضالة لا صلة لها بإمام زماننا، يضحكون بها علينا، ضحك بها عليهم الشيخ الطوسي، والشيطان من قبل ضحك على الطوسي، وهم ضحكوا بها على أنفسهم، وضحكوا بها على الشيعة، وآل محمد يقولون من أن الدين له أصل واحد. محمد صلى الله عليه وآله في أيام حياته يقول لعلي: يا علي، أنت أصل الدين، فماذا تصنعون لمحمد صلى الله عليه وآله؟ هو الذي يقول، لست أنا الذي أقول. يا علي، أنت أصل الدين، ماذا تفعلون مع هذه الحقائق؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ حياة معالم الدين هي هذه، البداية من هنا. لنضع أيدينا في أيديكم لنتعاون، لا لأمر شخصي. وجهوا الناس أن يتابعوا برامج هذه القناة. القضية ليست شخصية، أنا أسألكم بوجدانكم، هذه القناة لو أغلقت الآن ولو سكت ولا أتكلم، هل هناك من نافذة أخرى تطل عليكم تضع الحقائق بين أيديكم؟ نحن لا ندري إلى أي وقت ستبقى هذه القناة مفتوحة شغالة، وأنا شخصيا لا أدري إلى أي وقت سأكون موجودا، سأكون قادرا على أن أضع الحقائق بين أيديكم. قفوا معنا، ساعدونا، ليست لحاجة شخصية، هذه نصرة لإمام زمانكم ونصرتي لكم معدة، هكذا تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة. أين هذه النصرة المعدة؟ أين هذه؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أذكركم بما جاء في زيارة آل ياسين، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فاكسبوا في إيمانكم خيرا. وحق الحسين، وهذا منهجهم، هذا حديثهم. أنا لا أطالبكم أن تتبعوني، ولا أطالبكم أن تصنموني، ولا أطالبكم أن تصدقوني. إذا كان هناك من شخص هو يريد أن يصدقني، هو حر في نفسه، لا شأن لي به. أنا أطالبكم أن تحترموا عقولكم وأن تتأكدوا من صدق ما أقول بأنفسكم، فذلك هو الذي ينفعكم. أنا لا أريد أن أنتفع منكم، لست محتاجا إليكم، لست محتاجا إليكم، لا من جهة مادية ولا من جهة معنوية، لا أحتاج شيئا من عندكم. لكنني أعرض الحقائق بين أيديكم، هذا هو واجبي الشرعي، مثلما أطالبكم حينما تقرؤون هذه العبائر في دعاء الندبة، وعليكم أن تتدبروا وعليكم أن تعملوا، فإنني أحاول أن أقوم بهذا الأمر بقدر ما أستطيع. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أول ما يبدأ بكذابي الشيعة، فهذه العبائر عن الشيعة قبل أن تكون عن غيرهم. أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ الإلحاد في الأسماء الحسنى، الحديث عن الإلحاد هنا ليس عن الإلحاد الذي في أيامنا بحسب مصطلح الكتاب والعترة، فإن الإلحاد فيما يرتبط بمقامات محمد وآل محمد، وقد شرحت هذا فيما سلف من البرامج السابقة. أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين طالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين طالب بدم المقتول بكربلاء؟ هذه هي القضية المركزية عند إمام زمانكم. ماذا تقولون؟ أنا لا أستطيع أن أقف عند كل جملة من هذه الجمل، سأحتاج إلى عدة حلقات، لكن بإمكانكم أن تتدبروا في هذه العبائر وأن تسيروا في فهمها وفقا للبيانات التي قدمتها بشكل موجز بخصوص العبائر الأولى من هذا المقطع من دعاء الندبة الشريف. كل هذه العبائر تصرخ فينا التمهيد 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 إلى العمل، كل هذه العبائر. ماذا يقول وجدانكم؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ هل قرأت عليكم من كتاب من كتب النواصب؟ أنا أقرأ عليكم من الكتاب الذي يتوفر في بيوتكم، من الزيارة الجامعة الكبيرة إلى زيارة عاشوراء إلى دعاء الندبة. والسيستانيون يقولون عني من أنني أطرح فكرا ماسونيا، هذا هو الفكر الماسوني، الزيارة الجامعة الكبيرة، زيارة عاشوراء، دعاء الندبة. إلى متى ستبقون تصدقون أكاذيب هؤلاء السفلة؟ إلى متى؟ نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومن دعاء الندبة الشريف، وفي الحقيقة نحن بحاجة إلى أن نقف عند كل كلمة من كلمات دعاء الندبة، ولكنني ماذا أصنع لهذا الوقت؟ على أي حال، من دعاء الندبة الشريف إلى أهم رسالة وردت من الناحية المقدسة، إنه توقيع إسحاق ابن يعقوب، وهذا هو المصدر الأصل للتوقيع الشريف، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، التوقيع الشريف يبدأ في صفحة 511. في آخر التوقيع ماذا كتب إمام زماننا وقد كتب هذه الرسالة بخطه الشريف، وصلت إلينا عبر السفير الثاني العمري الثاني رضوان الله تعالى عليه، في آخر التوقيع الشريف ماذا كتب إلينا إمام زماننا؟ وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم، فإن ذلك فرجكم. فإن الإمام يشير إلى التمهيد، يشير إلى المرابطة في فنائه الشريف. وأكثر أمر الإمام يأمرنا أمرا، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج بحسب قواعد المنطق العلوي، بحسب ضوابط الفهم العلوي، فإن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، ولا بد أن يكون العمل منسجما مع مضمون الدعاء. فالذي يتوجه بالدعاء لشفاء ولده المريض لا بد أن يأخذ ولده إلى الطبيب، ولا بد أن يرعى ولده رعاية صحية. وفي الوقت نفسه يتوجه إلى الله بالدعاء، فإن الدعاء سيكون مستجابا، لأن الرمية ستكون موفقة. أما أنه يطلب لولده الشفاء وهو قد أهمله، ولربما اشتغل في أمر آخر، لابد أن يكون العمل منسجما مع مضمون الدعاء. فالدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، القوس من دون وتر هل يستطيع أحد أن يستعمله لإطلاق السهام؟ لا يمكن ذلك، كيف سيندفع السهم؟ السهم يندفع بسبب الوتر الذي في القوس، وإلا فإن القوس سيكون خشبة، سيكون حديدة لا قيمة لها من دون الوتر. فالدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، لن يصيب مراميه، بعبارة واضحة لن يستجاب. فالداعي عليه أن يعمل عملا من سنخ دعائه، من مضمون دعائه. إمام زماننا وهو يقول لنا: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. إنه في الحقيقة يطالبنا بالعمل قبل الدعاء، لأن العمل مقدمة لاستجابة الدعاء. فهل أن الإمام الحجة صلوات الله عليه يوجه إلينا أمرا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج وهو يعلم من أن الدعاء لا يستجاب؟ هذه سفاهة. الإمام يطلب منا دعاء علينا أن نحقق شروط استجابته، وأهم شرط من شروط استجابته أن يكون الدعاء مصحوبا بعمل من سنخ مضمون الدعاء. فحينما نتوجه بالدعاء لتعجيل فرجه صلوات الله عليه، لابد أن نقوم بعمل، وذلك هو التمهيد، تلك هي المرابطة في فناء إمام زماننا. وصلت الرسالة أم لم تصل؟ ماذا أقول لكم؟ النصوص واضحة، واضحة وواضحة وواضحة جدا، لكننا ماذا نصنع للثقافة المستدبرة؟ كل ما جاء من حوزة النجف جاء مستدبرا. هل ثقفوكم على هذه المضامين؟ أنا أسألكم، أجيبوني، هل ثقفوكم على هذه المضامين؟ ما هذه المضامين موجودة في حديث أهل البيت. هل حدثتكم من كتاب لفيلسوف إغريقي؟ هل قرأت عليكم من كتاب لمؤلف أوروبي؟ هل جئتكم بحديث من كتب النواصب؟ هل جئتكم بشيء من عندي؟ ما أنا أقرأ عليكم من زيارات أهل محمد، من أدعية آل محمد، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب ميثاق بيعة الغدير، من رواياتهم وأحاديثهم من كتبنا الأصلية القديمة. هل جئتكم بمصدر ليس معروفا؟ هل شرحت لكم شيئا يخالف قواعد الأدب العربي. إذا لماذا هذا الإعراض عن هذه الحقائق؟ لماذا؟ أنا لا يضيرني إعراضكم عن هذه الحقائق، أديت وظيفتي بقدر ما أستطيع، ولم يبق من العمر إلا القليل. أنتم أدركوا أنفسكم، أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أنتم أدركوا أنفسكم، إنني أتحدث مع الذين يعبؤون لأمر دينهم، مع الذين يعبؤون لأمر إمام زمانهم، أتحدث مع هؤلاء، لا شأن لي بالآخرين، أتحدث مع هؤلاء وإن قل عددهم. أنا لا أبحث عن كثرة ولا أبحث عن جموع هائلة من الناس. الأمثلة تضرب ولا تقاس، هذه الحادثة التي تنقل عن الفيلسوف اليوناني ديوجين، أكانوا يصفونه بالخبل من فلاسفة اليونان، كان يخرج وقت الضحى والشمس في رائعة النهار وهو يحمل فانوسا، يحمل فانوسا قد أضاءه، شعل فانوسه يحمله بيده ويدور في الأسواق كأنه يبحث عن شيء في وسط الظلام، هكذا يقرأ من حركات جسده، يمسك بفانوس مشتعل ويبحث وسط النهار في الأسواق وفي الساحات العامة بين الناس، السوق مزدحم بالناس وساحات مزدحمة بالبشر، فيسألونه: يا ديوجين، هل تبحث عن شيء؟ قال: نعم، إنني أبحث عن شيء. عن أي شيء تبحث يا ديوجين؟ قال: إنني أبحث عن إنسان. إني لأفتح عيني، هذا البيت بيت معروف ينسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قاله في الأيام التي تلت محاولتهم لقتل فاطمة، قتلوها بعد ذلك، الأحاديث تقول من أنها ماتت من الضرب صلوات الله عليها. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكن لا أرى أحد. الحكمة هي الحكمة، ذلك الفيلسوف يبحث عن إنسان، الحكمة هي الحكمة، لأن قوانين الحياة هي هي والناس هم هم. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، ثم ماذا فرع إمامنا الحجة صلوات الله عليه؟ فإن ذلك فرجكم، فرجنا ووصولنا إلى معرفة إمام زماننا بتمهيدنا، حينئذ لا يضرنا هل تقدم الأمر أم تأخر، من أصبح عارفا بإمام زمانه لا يضره تقدم الأمر أم تأخر، ولن يكون عارفا ما لم يكن عاملا، ما لم يكن ممهدا، ما لم يكن مرابطا في فناء إمام زمانه، كيف تتحقق المعرفة له؟ مستحيل أن تتحقق المعرفة له من دون أن يكون مرابطا في فناء إمام زمانه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. لازلت أقرأ عليكم من أدعية مفاتيح الجنان. هذا دعاء معروف في كتب الأدعية من أنه دعاء مهدوي من الأدعية التي وردت من الناحية المقدسة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. برنامج أخلاقي معرفي عقائدي متكامل، هذا فيما يرتبط بكل فرد من أفراد المجتمع الشيعي. أعيد قراءة هذه العبائر. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. ثم يبدأ الدعاء يفصل طبقات المجتمع الشيعي، وتفضل على علمائنا. البداية من العلماء، لأنهم هم الذين يكونون سببا لصلاح المجتمع الشيعي أو لفساده. صنفان من أمتي، كلمة النبي صلى الله عليه وآله التي يرويها الشيعة والسنة على حد سواء. صنفان من أمتي، إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة. من هم؟ العلماء والأمراء. الأمراء والعلماء، أقدمنا الأمراء أم قدمنا العلماء؟ الأمراء والعلماء، العلماء والأمراء. الدعاء هنا بدأ بتقديم العلماء. لماذا؟ لأن الواقع الشيعية ربطه الأئمة بالعلماء، ربطوه بالعلماء بحسب مواصفاتهم، لا بحسب مواصفات حوزة النجف. المواصفات التي ذكرها آل محمد في العلماء الذين يرتضونهم لا ينطبق حتى واحد بالتريليون من تلك المواصفات على مراجع النجف أبدا. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، بالزهد الحقيقي لا بالزهد الكاذب الذي يتظاهر به أصحاب العمائم في النجف، يضحكون عليكم المرجع يسكن في بيت مؤجر والشارع كله اشتراه من الجهتين، من الجهتين، من داخل الشارع ومن خارج الشارع، وهو يسكن في بيت للإيجار، يضحكون عليكم. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، هذا زهد بتوفيق من الله. إذا أراد الله برجل خيرا زهده في الدنيا، زهده، بصره بعيوب الدنيا، هذه كلماتهم، فقهه في الدين، بصره بمواضع الشيطان، بصره بعيوب نفسه، جعله على هذا الأمر. الأمر معرفتهم، معرفة محمد وآل محمد. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. إذا أردت أن أقول من أن هذه المضامين ترتبط بهذه الطبقات بنحو معنوي فماذا أصنع مع العبائر الآتية وعلى الغزاة بالنصر والغلبة؟ هناك غزاة والإمام يدعو لهم، هل هؤلاء غزاة في سبيل الله أو في سبيل إبليس؟ من هم هؤلاء؟ هذا الدعاء يحدثنا عن إمكانية نشوء دولة ممهدة، مثلما قلت لكم في الحلقة الماضية، من الجهة التنظيرية هناك من الدلائل ومن الحقائق التي تشير إلى هذا، لكننا لم نشهد في تاريخنا الماضي ولا في وقتنا الحاضر من دولة ممهدة لإمام زماننا، لكن هذا الدعاء يشير إلى إمكانية هذا الأمر. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. هناك أسرى، هناك غزاة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة. عن أي أمراء يتحدث الدعاء؟ عن أمراء الجور أم عن أمراء مرضيين عند الإمام الحجة، حتى يدعو لهم هو، حتى ندعو نحن لهم بحسب هذا الدعاء؟ وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الدعاء بحاجة إلى شرح، لكننا إذا ما تبصرنا به بشكل إجمالي فإن الشطر الأول من الدعاء يتحدث عن الحالة الشخصية لكل شيعي، وإن جاءت العبائر بالجمع باعتبار أن الدعاء يتحدث عن المجتمع الشيعي، لكن العبائر الأولى تتحدث عن الحالات الأخلاقية والدينية الشخصية. بعد ذلك شرع الدعاء في تقسيم طبقات المجتمع الشيعي: علماء، متعلمون، مستمعون، مرضى، موتى، مشايخ، شباب، نساء، أغنياء، فقراء، غزاة، أسرى، أمراء، رعية، حجاج، زوار. هذه مؤسسات، كل مجموعة من هذه المجموعات تحتاج إلى مؤسسات لإدارة شؤونها. هذا برنامج لإنشاء مجتمع مثالي. تفصيل هذا الدعاء تجدونه في الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون في زمان الغيبة الكبرى، ولكننا ماذا نصنع لهذه الحوزة المشؤومة في النجف؟ فراحوا يقولون من أن الدعاء لأهل الثغور هو دعاء الإمام السجادي لبني أمية، وراحوا يضحكون علينا هكذا يبحثون عن وحدة مع المذاهب الأخرى. مراجع وخطباء، والله ما أعرف طيحة حظ أكثر من هذه. وهذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل. الدعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية، لأهل الثغور لدولة هؤلاء حكامها، الأمراء الذين يحكمون بالعدل والشفقة. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على علم الكلام. كل هذا هو الذي دمر منهج أهل البيت، وجاءونا بمنهجهم الناصبي القذر. هذه الأدعية واضحة تتحدث عن التمهيد، التمهيد. نحن عاجزون أن نمهد لإمام زماننا بهذا المستوى، على الأقل أن نمهد لإمام زماننا بما نستطيعه من تطهير العقل الشيعي، مثلما بينت لكم في بداية هذا البرنامج، من أن برنامج الخاتمة كحال بقية البرامج الأخرى، إنني أتحدث عن رسالتي الشخصية التي شخصتها بحدود إمكاناتي وبحدود قدرتي، من أن إحياء أمر إمام زماني هو في التمهيد له. ما أستطيع أن أقوم به أن أسعى في تطهير العقل الشيعي مما ألحقته به هذه المؤسسة النجفية القذرة، مما ألحقته بالعقل الشيعي العقائدي من قذارات النواصب، من افتراءات وأكاذيب. هذا هو الذي أقوم به. تريدون أن تقفوا معي، تريدون أن تناصروني، لا لأجلي شخصيا، فأنا لست بحاجة إلى نصرتكم، أنا أتدبر أمري. إنني أتحدث عن مناصرة لهذا المنهج، لهذا البرنامج، لبرنامج تطهير العقل الشيعي من القذارات التي طمر بها مراجع النجف العقل الشيعي، طمروا العقل الشيعي تحت أنقاض قذارات الثقافة الناصبية القذرة. هكذا فعلوا بنا ولا زالوا يفعلون، والديخيون يصفقون ويرقصون. ضلوا وأضلوهم، هكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. لا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان كي أؤكد الحجة عليكم. ما جاء في أدعية الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان، إنها الليلة الكبرى، ليلة القدر الكبرى. فهناك في شهر رمضان ليالي قدر، ليلة القدر الكبرى هي الليلة الثالثة والعشرون من شهر رمضان. من جملة أعمالها وأدعيتها وأذكارها الدعاء المعروف الذي أوله: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، إلى بقية الدعاء الشريف. نقل لي عن بعض المعممين، وفي الحقيقة عن بعض الحمير، عن بعض الحمير الذين يلفون حول رؤوسهم عمامة إبليسية طابقية من عمائم بني العباس، هكذا وصفتها الروايات، من أنها عمامة إبليسية. فهذه العمائم التي يلبسها مراجع النجف ليست كعمامة رسول الله وليست كعمامة صاحب الأمر. عمائم محمد وآل محمد تشد بطريقة أخرى ولها ذؤابتان، أما هذه العمائم التي يلبسونها في النجف هذه عمائم إبليس، هكذا ورد وصفها في الروايات. على أي حال، فنقل لي عن بعض هؤلاء المعممين من أنه يقول إن هذا الدعاء جاء به الإيرانيون من أدعية العجم. أتعلمون لماذا؟ لأن هذا الدعاء لا يقرأ في العراق قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. إذا كان هناك من أحد يقرأه فهم قلة قليلة، لم يكن هذا الدعاء معروفا. لما ذهب العراقيون إلى إيران ورأوا أن هذا الدعاء ينتشر في كل مكان، وبعد ذلك نقلت هذه الثقافة إلى شيعة العراق، فصار هذا الدعاء معروفا في الوسط الشيعي العراقي وفي الوسط الشيعي العربي. لا أريد أن أحدثكم في أمر تاريخي، فهؤلاء المعممون الجهال الأغبياء الذين لا يملكون اطلاعا على كتب الحديث، على كتب الأدعية، على كتب المزارات، يقولون ما يقولون من عند أنفسهم حينما يسألون. وبالمناسبة هذا الكلام ينقل عن كثيرين من أصحاب العمائم، فيقولون من أن هذا الدعاء من الأدعية التي ابتدعها العجم في إيران. ماذا أقول لهؤلاء الثيران؟ هذا الدعاء مروي في أهم كتبنا، هذا الدعاء جاء مرويا في الكافي الشريف، عودوا إلى كتاب الصوم في أدعية شهر رمضان، ورد هذا الدعاء عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورواه الشيخ الطوسي أيضا مثلما رواه الكليني في الكافي، رواه الطوسي مرة في كتابه التهذيب تهذيب الأحكام، ومرة في كتابه مصباح المتهجد في أعمال شهر رمضان. ورواه أيضا ابن طاووس، السيد ابن طاووس، في كتابه الإقبال إقبال الأعمال، وهو من أشهر جوامع الأدعية والمناجيات والأذكار. ورواه أيضا الحسن بن سليمان الحلي الذي اختصر بصائر الدرجات. بصائر الدرجات في الأصل الذي اختصره الحسن بن سليمان الحلي وهو من أعلام القرن الثامن الهجري، اختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي. هناك أكثر من كتاب عنوانه بصائر الدرجات، هناك بصائر الدرجات لسعد الأشعري، وهناك أكثر من كتاب عنوانه بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. وسعد الأشعري أيضا هو من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. الحسن ابن سليمان الحلي اختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، عرف بمختصر البصائر، اختصره وأضاف إليه أيضا روايات وأحاديث من كتبنا الأصلية القديمة. فرواه الحسن ابن سليمان الحلي في كتابه مختصر البصائر، هذا يعني أن الرواية كانت موجودة في بصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، وهذا سيكون من أقدم المصادر. على أي حال، أنا لست بصدد إيراد كل المصادر، هذا ما حضر في ذهني الآن، وفي الحقيقة ما كان في نيتي أن أتحدث عن هذا الموضوع. ذكر الرواية المحدث القمي بخصوص هذا الدعاء من أنه كرر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء. هذه الرواية موجودة في الكافي وغيره عن المعصومين صلوات الله عليه، كرر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء، كرره بأية حالة؟ ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. فهذا الدعاء سيكون شاغلا لكل الوقت في ليلة القدر إذا أردنا أن نطبق هذا الذي جاء في تعاليمهم صلوات الله عليه. إمامنا الكاظم قال لنا أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، ومن مظاهر انتظار الفرج أن نلتزم بتعاليم إمام زماننا. قرأت عليكم قبل قليل في توقيع إسحاق ابن يعقوب إمام زماننا يأمرنا وأكثروا، أمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج. تلاحظون أن أحاديثهم، أن كلماتهم ترسم منظومة مثالية متكاملة. ألا لعنة على علم الرجال. كرر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. ثم ماذا تقول الرواية؟ وفي الشهر كله، في شهر رمضان من أوله إلى آخره، وفي الشهر كله. ثم ماذا تقول الرواية؟ وكيف أمكنك، في أي وقت ومتى حضرك من دهرك. كرر هذا الدعاء، هذا كلامهم، ما هو كلامي. أقرأ عليكم كلامهم مرة أخرى كي تعرفوا بعدنا عن ثقافتهم. الأئمة ماذا يريدون منا؟ يريدون منا أن نهتم بالمرجع سين وبالمرجع صاد اللي ما يسوى لنا عالم قطع، أم أنهم يريدون منا أن نهتم بإمامنا؟ هذا هو الذي يريده أئمتنا. هذه مصاديق التمهيد، مصاديق المرابطة في فناء إمام زماننا. ماذا تقولون أنتم؟ أليس هذه هي مصاديق المرابطة في فناء الحجة ابن الحسن؟ كرر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله، في شهر رمضان من أوله إلى آخره، وفي الشهر كله. وكيف أمكنك، بأية طريقة، ومتى حضرك من دهرك؟ تقول بعد تمجيده تعالى والصلاة على نبيه الدعاء: اللهم كن لوليك. هذه التفاصيل بحاجة إلى وقفة طويلة عندها، من أننا يجب علينا أن نكون مشغولين بذكر إمام زماننا في أهم ليلة، إنها ليلة القدر على طولها، في أهم شهر، في شهر رمضان، بل في كل وقت. ومتى حضرك من دهرك؟ نحن ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ نحن نطالب الله في هذا الدعاء أن يكون ممهدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، بالضبط مثلما يطلب منا الأئمة أن نقرأ هذا الدعاء في هذه الساعة وفي كل ساعة. تلاحظون التناسق الجميل بين مضامين تعاليمه وبين مضامين أدعيته. نحن نطلب من الله أن يكون ممهدا لإمام زماننا. في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا، وقائدا وناصرا، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هذا الدعاء على قصره يشتمل على ذكر العصر المهدوي في ظهوره الأول، ويشتمل على ذكر الرجعة العظيمة. دققوا النظر معي. حتى تسكنه أرضك طوعا، هذا في عصر ظهوره الشريف، وتمتعه فيها طويلة، هذا في رجعته. قطعا من خلال النصوص، الزمان الذي سيحكم فيه إمام زماننا في عصر ظهوره الشريف سيكون أقصر من الزمن الذي مر من يوم ولادته إلى ظهوره. إنني حين أقول قطعا لا أقطع على إمام زماني، إنني أقطع من خلال فهمي بحسب المعطيات. هذا قطع بحسبي وبحسب المعطيات المتوفرة لدي من كلماتهم وأحاديثهم. من خلال كلماتهم وأحاديثهم الفترة الزمانية التي سيقضيها إمام زماننا في عصر ظهوره الأول ستكون طويلة، لكنها ستكون أقصر من الفترة الزمانية ما بين مولده وظهوره صلوات الله عليه. هذا واضح في الروايات. وحين أقطع بحسب المعطيات، أما الأمر في أصله وفرعه هو راجع إليه، فقد تتغير المقادير. أنا أتحدث عن المتوفر من المعطيات. بحسب المتوفر من المعطيات فإن فترة حكم إمام زماننا ستكون طويلة، لكنها ستكون أقصر من الفترة الزمانية ما بين مولده وظهوره. أما في زمن رجعته، في مقطع رجعته، فإنه سيكون راجعا مثلما سيرجع جده الحسين، هو سيكون راجعا أيضا في رجعته. في رجعته ستكون المدة الزمانية طويلة جدا، وتمتعه فيها طويلة. ولذا كان الحديث عن الأرض وليس عن عصر الظهور، كان الحديث عن المكان وليس عن الزمان. حتى تسكنه أرضك مكانا طوعا، هذا في الظهور الأول، وتمتعه فيها طويلة في الرجعة، في رجعته صلوات الله وسلامه عليه. موضوع الرجعة موضوع مطول. في هذا الدعاء نحن نتوجه إلى الله، نطلب من الله أن يكون هو سبحانه وتعالى ممهدا. تخلقوا بأخلاق الله، نحن نطالب الله أن يكون ممهدا لإمام زماننا. وجوهر ديننا بني على هذه القاعدة، هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، تخلقوا بأخلاق الله. حتى لو لم تكن هذه الكلمة صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، جوهر الدين هو هذا، أن نتخلق بأخلاق الله، أن نكون كما يريد الله سبحانه وتعالى، وهو لا يريد لنا شيئا قبيحا، إنه يريد لنا شيئا جميلا كي نكون قريبين منه. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله، كما في دعاء السحار كما في دعاء المباهلة. فهذا الدعاء ورد بصيغة يقرأ في أسحار شهر رمضان، وورد بصيغة يقرأ في عيد المباهلة، وله صيغ. على أي حال، فنحن هنا نتوجه إلى الله ونطلب من أن يكون ممهدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، كل هذا تمهيد، حتى تسكنه أرضك طوعا في عصر ظهوره، وتمتعه فيها طويلا في عصر رجعته صلوات الله وسلامه عليه. هل أحتاج بعد كل هذه البيانات إلى أن أثبت لكم أن التمهيد واجب هو أوجب من الصلاة والصيام؟ الصلاة والصيام مقدمات للتمهيد. حينما نلتزم بصلاتنا وصيامنا وبسائر عباداتنا، فإننا نجهز أنفسنا كي نتشرف بالعمل ممهدين لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كان في نيتي أن أتحدث عن مطالب أخرى، لكن وقت الحلقة صار طويلا. قبل أن أودعكم، رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.